اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا قد هنينا وعلينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ما زال الكلام في عرض كلمات بعض الأعلام الذي يظهر منهم أنهم لم يقدموا الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، ووصل بنا الكلام إلى ما حكي عن العلامة في بعض كتبه، حيث تعرض العلامة إلى هذا الفرع الفقهي، وهو أنه إذا كان عندنا ماء قليل ويوجد عندنا صيد قد رمي بسهم، ولكن لم نعلم هل أنه استند موته إلى الرامي فيكون مذكى، أو أنه أصلا قبل أن يرمى كان ميتا، أو استند موته إلى شيء آخر كما لو رمي بسهم ثم سقط من شاهق فاستند الموت إلى السقوط من شاهق لا إلى الرامية، فشككنا في حصول التذكية وعدم حصول التذكية، وسقط هذا الصيد المرمي في الماء القليل، فما هو الحكم في هذا الماء؟ هل نحكم بنجاسته أو بطهارته؟ إذا كنا نحن نتكلم فنقول يا شيخ العظام مقتضى الصناعة أنه يوجد عندنا أصلان، الأصل في الماء هو الطهارة لأن الحالة السابقة لهذا الماء القليل قبل ملاقاته للصيد المرمي الطهارة، ونشك في بقاء طهارته فنستصحب بقاء الطهارة، وعندنا استصحاب آخر في الملاقي وهو الحيوان، وهو أصالة عدم التذكية، حيث إننا نحلم قبل أن يموت لم يجرى عليه السبب الشرعي فلا تذكية، ونشك في طروء التذكية عليه فيجري أصالة واستصحاب عدم التذكية، ومقتضى استصحاب عدم التذكية أن هذا الحيوان ميت نجس، فإذا لاقى الماء القليل ينجس، وحينئذ نقول الشك في بقاء طهارة الماء القليل مسبب عن الشك في أن الحيوان الملاقي إلى الماء ميتة غير مذكى أو لا، فاستصحاب عدم التذكية استصحاب سببي، وببركته يثبت أن هذا الحيوان غير مذكى وميته، فيكون الماء قد لاقى ميتة أو لاقى غير المذكى فينجس الماء. هذا هو مقتضى الصناعة بحسب ما نقرره. أما
هذا منه
بناء على أن الميتة هي نفس عدم المذكى، أو بناء على أن موضوع النجاسة عدم التذكية للميتة، هو يرى الشيخ الأعظم كما تقدم سابقا أن الميتة ليس عنوانا وجوديا، الميتة هو عدم التذكية، الميتة عين عدم التذكية، أو يقال بناء على التفكيك بينهما نستظهر أن موضوع النجاسة عدم التذكية للميتة، وهو يرى الأول يعني ما يرى الثاني، يقول موضوع النجاسة الميتة، ولكن الميتة هو نفس عدم المذكى، ولهذا سيظهر لنا بعد ذلك الفروق، بعض الأعلام ما قبلها الكلام من الشيخ العظام. هذا ما هو مقتضى الصناعة، ولكن العلامة في بعض كتبه حكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي. وهذا من إما من باب تقديم الاستصحاب المسببي على الاستصحاب السببي، أو من باب حصول المعارضة كما نقلنا عن المحقق سابقا بين الاستصحابين والرجوع إلى الأصل الفوقاني وهو أصالة الطهارة، حيث عندنا استصحاب الطهارة في الماء القليل يعارض باستصحاب عدم التذكية ويسقط دليل الاستصحاب للمعارضة، فنرجع إلى دليل أصالة الطهارة ومقتضى الحكم بطهارة الماء القليل. وقد ذهب العلامة في بعض كتبه الأخرى أو في كتب أخرى إلى الحكم بنجاسة الماء للنكتة التي ذكرناها، ولهذا ذكرنا عند عرضنا لكلام العلامة في مطلع البحث والعلامة في بعض أقواله قال: وحكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي. إذا علمنا أنه استناد إلى الرمي فهو مذكر، والماء القليل لاقى المذكر لا ينجوز، لكنه اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء وتبعه عليه على الحكم بنجاسة الماء الشهيدان، وهذا قال قوله وجماعة من متأخر المتأخرين، بل وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما لهم وغيرهما، وهو المختار نجاسة الماء الذي اختاره في غير واحد بناء على ما عرفت تحقيقه، أي تحقيقه تقديم الأصل السببي على المسبب بعد الالتفات إلى أن عنوان الميت وعدم التذكية واحد، وأنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له. نعم ربما يقال. ثم إن المصنف استطرادا في هذه المسألة الفقهية قال: قد يقال في المقام بأننا لا بد أن نراجع لا بد أن نبحث عن ما هو موضوع النجاسة وما هو موضوع الحرمة، حرمة الصيد. فقد يقال بأن حرمة الصيد موضوعها عدم العلم بالتذكية متى ما لم تعلم أن الحيوان مذكى فيحرم أكل الصيد، فموضوع عدم جواز الأكل مجرد عدم العلم بالتذكية فيكفي الشك، فموضوع الأثر الشك وعدم العلم، ولهذا لا نحتاج إلى الاستصحاب في تنقيح موضوع حرمة الأكل حرمة الصيد. وأما موضوع النجاسة هو حكم الشارع بالعدم بأن هذا الحيوان غير مذكى، بأن نعلم بأن الحيوان غير مذكى، نعلم بأن الشارع حكم على الحيوان بعدم التذكية، والاستصحاب بناء على استفادته من الأخبار لا يولد العلم بحكم الشارع بعدم التذكية، وإنما هي وظيفة عملية. وبناء على ذلك لا يكفي مجرد عدم العلم بالتذكية، بل لا بد أن نعلم بأن الشارع حكم بعدم التذكية. والاستصحاب لا يولد علما، مؤامرة ما يولد لنا علما، بناء على الأخبار ما يولد لنا علما بعدم التذكية. وبناء على ذلك لا يتنقح موضوع نجاسة باستصحاب عدم التذكية. فلا ينبغي الخلط بين استصحاب بين موضوع الحرمة وبين موضوع النجاسة. وعلى كليهما لا يجري استصحاب، على حرمة الصيد ما هو أثر للاستصحاب، وعلى موضوع النجاسة لا ينفعنا شنو شيخنا الاستصحاب. إيه لا غير العلم يعني من التذكية هذا غير. نستظهر من الأدلة أن النجاسة موضوعها العلم بأن الشارع حكم على هذا بالعدم، بل لا بد قط موضوع. أما إذا ما تعلم بالتذكية أو استصحبت بقاء عدم التذكية لا يثبت لنا العلم بعدم التذكية. هكذا قد يقال، هذا نعم ربما قيل، ولهذا قال نعم شوف عبارة، ربما قيل أن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي. شنو يعني تنجيس الملاقي؟ لأن موضوع النجاسة كما سيبين العلم بعدم التذكية، وما هو موضوع لماذا لعدم العلم؟ لعدم العلم هو التحريم. إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم، إذا فعل ما تجد الاستصحاب أصلا واضح. إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي، وإن كان للحكم عليه شرعا بعين. الشيخ يقول التجهل، متجهل على لم يتجهل،
تجهل
الحكم
بالتنجيس، وإن كان للحكم عليه شرعا،
بل وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها، يعني إذا ثبت أن الشارع حكم عليه بعدم التذكية اتجه الحكم بالتنجيس. ومرجع الأول شوف العبارة، إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية من باب الاستصحاب، من باب التعبد من الشارع من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميت بعدم العلم بالتذكية. واضح، إذن استفدنا من الأخبار أن موضوع حرمة الصيد عدم العلم بالتذكية. كيف استفدنا؟ مثلا لا تأكل مما أو لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر اسم الله عليه يعني ما لم يعلم أنه بلي ما هم استظهروا هكذا، ونقال ما حد إشكال، يعني ما لم يعلم أنه مذكى فيحرم حينئذ أكله. قال بلي إذن ومرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبد من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية، لا أن الشارع حكم بعدم التذكية واقعاً تفتين، بل أنه قال في مقام التعليل أنت ما لم تعلم بالتذكية لا يجوز الآكل، لا أننا نحكم عليك بعدم التذكية واقعا، بل عدم العلم بالتذكية موجبة للحرمة تعبدا. وهو هذا كلام حسن لو لم يترتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل. الشيخ الأعظم يناقش في هذا القيد، وهو أن التفكيك بين موضوع الحرمة وموضوع النجاسة غير وجيه، بحيث ما هو موضوع حرمة الأكل، ما هو موضوع النجاسة. بل الظاهر من بناء الفقهاء أنه متى ما كان يحرم أكله ترتبت جميع آثار عدم التذكية، فموضوع النجاسة وحرمة الأكل وحرمة البيع وعدم المالية وجميع الآثار موضوعها بحسب الظاهر واحد، ولا قائل بحسب الظاهر بالتفكيك بين أنه يترتب حرمة الأكل من باب عدم العيل ولا تترتب سائر أحكام الميت من النجاسة وحرمة البيع وما شاكل ذلك. إذن الموضوع بحسب الظاهر في هذا موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد بحسب الظاهر هو شنو؟ هو عدم التذكير، عدم التذكير الذي هو الميت، الميتة والميتة وعدم التذكية كما أردت يثبت بأصالة عدم التذكية. هذا أولا. إذن التفكيك خلاف ما هو عليه الخلاف المرتكزات. الثاني أننا إذا رجعنا إلى الاستدلالات إلى الأدلة، فإن المستفاد من الأدلة أن حرمة الأكل موضوعها كون الحيوان ميتا، لا أن التحريم تعبدي استفيد من مجرد عدم العلم بالتذكية، فهذا لا أثر له في النصوص. إذا راجعنا النصوص فلا يظهر من النصوص أن موضوع الحرمة هو مجرد عدم العلم بالتذكية، بل موضوع الحرمة عدم التذكية أي الميتة. ولهذا نعم، وإن استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه، شلون؟ مثلا إذا جئنا للأدلة استفدنا من لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو مثلا ما لم يوجه إلى القبلة فلا تأكله، استفدنا بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدون تحقق ذلك، ولكن كما هو واضح أن هذا النهي إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى الماء، إلى المانعية، حيث إنه إذا ورد النهي عن مركب ارتباطي له شرائط فإن النهي عن الفعل عند فقدان شيء إرشاد إلى الماء، إلى المانعية، فالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بيان لمانعية عدم التسمية لجواز الأكل، لا أن حرمة الأكل تعبدا منوطة بمجرد عدم العلم، بدعوى أن الشارع قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا شكت لا يجوز لك أن تأكل، لا، هذه الأدلة كلها إرشاد إلى الماء، إلى المانعية. خب، مطلب واضح. قال وهو حسن لو لم يترتب عليه على عدم العلم بالتذكية من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل، بحيث تفككون بين موضوع حرمة الأكل وبين موضوع النجاسة وجواز البيع وما شاكل ذلك، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك. وبالتالي إذا ما حد ظن ما هو موضوع لسائر الآثار هو موضوع حرمة الأكل، وواضح من الأدلة كاحتراف الخاص أن الموضوع وما حكم عليه الشارع بعدم التذكية، يعني هو في الدقيق بحسب الدقة هو الميتة، هو عدم التذكية، مع أن المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة، لا التحريم تعب تعبدا بمجرد عدم العلم. وإن استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لم يوجه إلى القبلة. استفاد العلماء هنا شنو منها؟ الموانع أو الشرائط.
ولذا استفيد،
ولذا وإن ما في مشكلة، ولذا وإن استفيد وإن أصلح يعني فرق خفي، يعني لا يتوهم من هذا الاستفادة أنه موضوع حرمة الأكل غير موضوع شنو، غير موضوع النجاسة، بدعوى أن موضوع حرمة الأكل هو مثلا ما لم يذكر اسم الله عليه. واضح هذا؟ قلت لكم ولذا.
نعم، ولذا استفيد بعض ما يعتبر التذكية من النهي عن الأكل، لأن الموضوع واحد. فمن
لأن موضوع أن موضوع حرمة الأكل هو موضوع التنجيس، فاستفادوا من النهي عن الأكل بدون ما لم يذكر اسم الله عليه دون أن يوجه إلى القبلة أنه يعتبر في أن لا يكون الحيوان، على كلامكم يعتبر أن لا يكون في الحين لا يكون الحيوان ميتا، الذي هو موضوع لسائر الآثار، يعتبر في حتى لا يكون ميتا أن لا يكون موجها لغير القبلة، أن لا يكون مما لم يذكر اسم الله عليه. فاستفادوا مما أنيط بحرمة الأكل تنقيح موضوع الميتة الذي هو موضوع سائر الآثار. يصح أيضا على هذا التفسير الأقرب، يعني ولذا واضح وعيد. واضح يعني ولذا، يعني أنه الميتة الذي هو موضوع لسائر الآثار استفيد حدوده مما ورد في أدلة حرمة الأكل، وهذا يعني أنهم لا يرون البينون بين موضوع حرمة الأكل وبين سائر الأحكام والآثار المترتبة على عنوان الميتة. ثم إن المصنف بعدما نقل كلام العلامة وقال الصحيح وكذا ونقل إشكال، ذكر أن بعض الأصحاب الذين يرون التعارض بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي لما جاءوا إلى مقامنا بلي صرحوا بالجمع بين الاستصحابين. وقد عرفت قبل في الدرس السابق الفرق بين دعوى المعارضة بين الاستصحاب والتساقط والرجوع إلى أصل آخر فوقاني، وبين أن ندعي أننا نجري كلا الاستصحابين ونتعبد بالاستصحابين. وبعض الأصحاب الذين يرون كبر التعارض بين السبب والمسبب لما جاءوا إلى هذا الفرع وهو الصيد المرمي بنوا على الجمع بين الاستصحابين، فقالوا نستصحب بقاء طهارة الماء القليل ونستصحب عدم التذكية في الحيوان، فالحيوان غير مذكر، الحيوان ميتة، ولكن الماء شنو شيخنا؟ الماء طاهر. فجمعوا بين الأصلين. ولهذا قال ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام، يا مقام السببي والمسببي، المقام هذا يعني السببي والمسببي الكبرى، صرح بالجمع بينهما في مسألة هذه، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتا، فجمع بين استصحاب عدم التذكية الذي هو يعني ميتا واستصحاب طهارة الماء وأن الماء طاهر. وقد عرفت الإشكال شيخنا على هذا، ما في شيء، ويرد عليه أنه لا وجه للجمع بين استصحابين لأن أحدهما سببي والآخر مسببي، والاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. ثانيا، ما هو الفرق بين هالمثال وسائر الأمثلة؟ أمثلة. إذا قلتم بالتعارض في سائر الأمثلة فيها سببية ومسببية، لا بد أن تحكموا بالتعارض في المقام. وبناء على التعارض إذا شككنا في جواز الأكل مثلا نجري البراءة. البراءة ويرد عليه سبب مسببي يقوم بالتعارض، صرح بالجمع فحكم في صرح في الجمع بينهما.
من صرح بالجمع غير من قال بالتعارض؟
لا من قال إن بعض من يرى التعارض صرح بالجمع بينهما. واضح إن هذا البعض صرح بالجمع. واضح ويرد عليه بل هم أخذهم نفس الشيء قال بالتعارض ما فيش كلام هنا. بعض من تبع أهما يعني بعض من يرى التعارض صرح بالجمع بينه فحكم. شوف صرح يعني فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتا والماء طاهر. ويرد عليه أنه لا وجه للجمع في مثل هذا مثل هذين السبب والمسبب في مثل هذين الاستصحابين. فإن الحكم هي بحسب الكبرى فإن الحكم بطهارة الماء. ما معنى الحكم بطهارة الماء؟ بمعنى ترتيب آثار الطهارة. فإن الحكم بطهارة الماء
إن كان
بمعنى يكون إن كان
نعم
ما معنى لأن العبارة مو كاملة. فإن كان فإن الحكم فإن كان
إن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار
فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث. بهذا في مثال مثال متوضئ الذي ذكرنا في أصول المعتبر إذا شككنا في استصحاب بل الطهارة من الحدث أو أنه بلي أو استخفض إذا كان الماء عندنا ماء شككنا في بقاء طهارته
نفس الماء الذي وقعت فيه
المكلف نعم شككنا في بقاء وتوضأ به المكلف أو أن طهر به الخبث. ما معنى الحكم بطهارة الماء؟ الحكم بالطهارة يعني ترتيب آثار الطهارة. فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث وهذا هو الخبث المسببي إلى استصحاب طهارة الماء المسببي بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء المسببي إلى استصحاب عدم التذكية المسببي. فليش أنتم في تلك الفروع قلتم بالتعارض وهنا جمعتم بينهما مع أن النسبة في كلا المثالين واحدة مسببي وسببي؟ وكذا الحكم بموت الصيد في مسألتنا وكذا الحكم بموت الصيد فإنه ما الحكم بموت الصيد؟ أنه ميت. فإنه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمانع عن استصحابه أيضا استصحابه ميتة فلا يصح أن تستصحبه في وين؟
حمله
في صحيح حمله بناء اللغة حمله في الصلاة. والمنع عن استصحابه في الصلاة فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه. رجع استصحاب جواز الصلاة مسببي، الشك في جواز الاستصحاب وعدمه مشك مسبب عن الشك في أن هذا الملاقي وهو الحيوان المرمي طاهرا أو نجس أو ميتة أو غير ميتة. إذن سببية ومسببية. فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي له السبب واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روح له المسبب نسبته إليه إلى عدم التذكية كنسبة استصحاب طهارة الماء إلى عدم التذكية وإلى الميتة. واضح. ثم إن المصنف استطرادات كلها استطراد شيء أنا أبدأ في البحث فروع ذكر نقل كلام فخر المحققين في الإيضاح مما ذكرنا من الجواب عن بعض من يرى التعارض في المقام أجبنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ابن العلامة حيث جمع بين أصلي الطهارة وأصالة عدم التذكية فقال الصيد الواقع في الماء القليل يجمع فيه بين الأصلين وبي وأفاد فخر المحققين قدس سره بأنه يوجد عندنا أصلان وكل أصل له حكمان الأصل الأول الأصل الجاري في الماء وهو أصالة طهارة الماء وهذا الأصل له حكمان حكم بالمباشرة والمطابقة سمي حكم أصلي وحكم آخر تبعي الحكم الأول الأصلي طهارة الماء ببركة استصحاب الطهارة ثبت لنا أن الماء طاهر وعندنا حكم آخر تبعي أن الماء إذا كان طاهرا فلازمه أن الصيد الملاقي له حلال وليس بميتة مذكى حلال ليس بميتة إذ لو كان نجس لما كان الماء طاهر وهذا حكم آخر تبعي غير مباشر إذا استصحب طهارة الماء له حكمان طهارة الماء ولازمه ولازم طهارة الماء أن الصيد الواقع فيه حلال مذكى غير ميتة المهم عندنا الأصل الجاري في الحيوان إذا وضعت يدك على الحيوان تطبق غير مصرية عشان مصر نجاسة إذا وضعت يدك على الحيوان فتجري استصحاب عدم التذكية استصحاب الميتة أصالة الموت ما في أصالة مصرية أصالة الموت أصالة عدم التذكية يا شيخنا تثبت حكمين الحكم الأول أن هذا ميت الحكم الثاني نجاسة الماء إذن كل أصل شيخنا الجليل فيه حكم فيه حكمان حكم أصلي وحكم تبعي ومن الواضح أنه يوجد عندنا تعارض أولي بين الأصلين ولكننا نعمل بكلا الأصلين في نفسه دون أن نأخذ الحكم الثاني الفرعي غير المباشر فنعمل بكلا الأصلين في حكمهما المباشر أصالة استصحاب الطهارة ما هو حكمها الأصلي طهارة الماء نجاسة الماء مستفادة من الأصل الثاني بالتابع نجاسة الماء المستفادة من الأصل الثاني بالتابع فنقدم الاستصحاب الأصلي المباشر على التابعي في الثاني فنأخذ الأصلي من الأول ونسقط التابعي إنجيل الأصل الثاني الأصل الثاني الحكم المباشر أنه ميت هذا يتعارض مع الحكم التبعي في الأصل الأول وهو أنه غير حلال فإذا تعارض التبعي مع الأصل الأول قدم ماذا؟ نقدم الأصل على التبعي فنجمع بين الأصلين بهذا اللحاظ وهو إسقاط الأحكام التبعية بكلا الأصلين هذا فخر المحققين ابن العلامة يقول الحجاج ومما ذكرنا أي اللي ذكرنا ويريد على أنه لا وجه للجمع في مثل الاستصحاب هذا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع في الماء القليل من أن لأصالة الطهارة استصحاب الطهارة أن الاستصحاب الطهارة حكمين، حكم أصيل مباشر طهارة الماء، وحكم تبعي حل الصيد، أن الصيد مذكر حلال مميت، ولأصالة الموت، هو أصالة الموت شيخنا عندنا الأصالة الموت حاكمة، ولأصالة الموت عدم التذكية حكمان، لحوق أحكام الميت للصيد أن هذا ميتة ونجاسة الماء، فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيته. واضح إن شاء الله. فنسقط الفرعيات ونأخذ بالأصل أصليات. الرد عليه واضح شيخنا، الرد عليه واضح. الاستصحاب السببي حاكم على المسبب، المسبب ميت لا بلحاظ أصالته ولا بلحاظ فرعيته. ثانيا أنه لا معنى لأن يجرى الاستصحاب في طهارة الماء دون ترتيب آثار الطهارة، ولا معنى لإجراء استصحاب عدم التذكية ثم لا ترتب الآثار. شو الفرق عدم التذكية عجل؟ ثالثا لذلك أشرت إليه أنه استصحاب طهارة الماء لازمه حلية الصيد عقلا، إذ ما في آية ورواية تقول من آمن الآثار الشرعية لطهارة الماء أن الصيد الذي يلاقيه طاهر. عندنا بالعكس، إذا لاقت الميت البريء الشيء نجس الشيء، لا أن الشيء إذا كان طاهر فالملاقي يكون طاهر أو مذكر. فإشكالات كثيرة على كلامه قدس سره، وليت شعري ليتني أعلم وليت شعري هل نجاسة الماء. يقول ما في شغل أصلية وتبعية، يعني يقول الشيخ إذ لا معنى لاستصحاب الموضوعات إلا استصحاب الأحكام على رأي الشيخ، على رأي الشيخ وجماعة ماكو معنى لاستصحاب الموضوع إلا استصحاب الحكم، فما عشان طهارة الماء أصلية ولازم هذا تبعية والتذكية أصلية ودكتب. ما في استصحاب الموضوع تلبها استصحاب الآثار. قال وليت شعري هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة، فأين الأصالة والفرعية. وتبعه في ذلك بعد من المرزل قمي، تبعه في ذلك وفي ذلك في الجمع بين الأصلين، بل وتبعه في ذلك بعض من عاصرنا، لكن في فرع آخر، لو عندك جلد مطروح في أرض غير المسلمين هل يحكم عليه الصبر إذا وجد شخص ثم إنه ممن جمع بين الأصل السببي والمسببي الميرز القمي قدس سره في هذا الفرع وهو الجلد المطروع في بلد غير المسلمين؟ نعم المطروح في أرض المسلمين أمارة بناء على أمارية أرض المسلمين، لكن لو كان عندنا جلد مطروح في أرض غير المسلمين هل يجوز حمله في الصلاة أو لا يجوز حمله في الصلاة؟ قال بأنه هذا الجلد من جهتي أنه ميت أو غير ميت، هل هو جلد لحيوان فلذكي فيكون الجلد طاهر؟ قال نحكم بطهارة الجلد. وأما إذا جئنا إلى الصلاة فيه فلا يصح الصلاة فيه لأصالة عدم تذكية صاحب هذا الجلد. فصاحب هذا الجلد لما أدري أرنب وغزال مذكى أو غير مذكى، صاحب هذا الجلد نجري فيه أصالة عدم التذكية فلا يصح لك أن تحمله في الصلاة، ولكن مع ذلك نحكم بطهارته. يقول الشيخ العظام صاحب هذا الجر إذا حكمنا عليه بعدم التذكية لازم عدم التذكية، أي لازم أنها ميتة، لازمه شرعا شنو شيخنا؟ أنه نجس، صحيح؟ نجس، لأنه الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي.
حرمة الصلاة إحنا لها سببين، حيثية النجاسة وحيثية
عدم التذكية. عدم التذكية
ما لا يدخل لحمه،
لا كلام في عدم التذكية، لا ما عدم التذكية. نشك أن هذا الحيوان مذكى أو غير مذكى، صحيح؟ أصل استصحاب عدم التذكية يقتضي أن هذا الحيوان غير مذكى، ومقتضى أنه غير مذكى أنه نجس، لأن الميتة ميتة والميتة يعني نجس. لكن قيل أن الميرزا القمي، باب آخر نقل هذا الكلام، الميرزا القمي أجرى أصالة الطهارة لا استصحاب الطهارة، حيث انه ما علمها المطلب سابقا. الميرزا القمي وجماعه وهم عليه متاخرون اكثرهم الان يفرقون بين موضوع النجاسه وبين موضوع شنو؟ موضوع جواز الصلاه. فموضوع حرمه ومانعيه استصحاب الشيء في الصلاه سواء كان لباس المصلي او المحمول على التعبير المحمول، عدم المذكى، ما لم يذكى لا يصح الصلاة فيه أو استصحابه في الصلاة، وهذا يثبت باستصحاب شنو؟ عدم التذكية. أقول صاحب هذا الجلد هل هو مذكى أو غير مذكى؟ الأصل عدم التذكية، فيكون هذا جلد لحيوان غير مذكى فلا يصح استصحابه في الصلاة. وأما موضوع الطهارة الميتة، الميتة عنوان وجودي، واستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة أي العنوان الوجودي، ولهذا إذا أشك أن هل هذا ميتة أو غير ميتة لا يجري هنا إلا أصالة الطهارة. واضح الفكرة؟ ولهذا هو ما عليه أكثر المتأخرون الآن أو كثير من المتأخرين، أنه في مثل المستورد من بلاد الغرب المطروح إلى ما في أمارة التذكية من جهة يجرى فيه أصالة عدم التذكية فلا يصح الصلاة فيه، ولكن لا يترتب أثر شنو؟ أثر النجاسة. وموضوع حرمة الأكل عدم التذكية، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر أدلة حرمة الأكل عدم التذكية، أما النجاسة موضوعها الميتة. المهم، وتبعه في ذلك بعض من عاصرنا فحكم بطهارة الجلد المطروح، المطروح في أرض غير المسلمين، بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه لأصالة عدم التذكية، ويظهر ضعف ذلك مما تقدم. وأضعف من ذلك حكمه، حكم الميرزا القمي. الشيخ العظم يلاحظ واحد، الميرزا القمي بعدما عرفت أنه جمع بين الأصلين عنده مسألة أخرى أيضا فيها إشكال أضعف مما تقدمت، وهو أنه إذا فرضنا أن عندنا ثوب حالته السابقة النجاسة ولم نعلم هل النجاسة ارتفعت وأزيلت أو لا، وطرحناه ورميناه على الأرض وكانت هناك رطوبة مسرية في الثوب مثلا أو في الأرض، فالثوب الرطب التي حالته السابقة النجاسة إذا طرح على الأرض التي حالتها السابقة الطهارة ما هو الحكم في هذه الأرض؟ الأرض نجسة أو الأرض طاهرة؟ مسألة ابتدائية. يقول نحن نقول من نحن؟ الشيخ العظم الآن نحن العظم نحن وهو نحن الشيخ العظم. الشيخ العظم يقول نحن الشيخ العظم يقول نحن الشيخ العظم يقول بأن الحكم واضح وهو أنه نستصحب بقاء النجاسة في الثوب، فعندنا ثوب النجس ثابت بالاستصحاب، الرطوبة بالوجدان، فيحكم على أن الأرض قد لاقت النجس مع الرطوبة، فنحكم بنجاسة الأرض، ولا يجري استصحاب بقاء طهارة الأرض، لأن موضوع الانفعال قد تنقح جزءه الأول بالاستصحاب وهو أن الملاقي نجس، الجزء الثاني بالوجه الرطوبة، ولكن المحقق القمي يا شيخ أحمد ينفع هذا حق كذا، المحقق القمي قال لا، الأرض طاهرة فاستصحب طهارة الأرض. عجيب ليش أيها القمي؟ يقول المحقق القمي، شو الأحكام غير بعد، يقول أن نكتفي ذلك تتم حتى لو بنينا على حكومة الاستصحاب السببي على المسببي، احنا مش تبتدي المطلب ونحتاجه محقق القمي يحكس على سبيل المسببي. يقول أنا أقول بالإحجاي حتى لو بنينا على حكومة الأصل السببي على المسببي. لماذا؟ لأننا إذا راجعنا أدلة الانفعال فالذي ثبت من الأدلة أن الذي ينجس النجس الواقعي لا النجس الظاهري. ما عندهم بحث؟ عندهم بحث أصلا في أصل المنجسية وفي حدود المنجسية. بعض ألف رسالة أن النجس لا ينجس، ما في سوى المتنجسات. المحقق القمي يقول أنا من هالدرجة، أنا أصغر الدائرة، الذي ثبت أنه ينجس النجس الواقع، النجس الواقع كيف يثبت؟ إما بعلم أو أمارة، لأن الأمارة طريق إلى الواقع تعبونه. أما إذا ما ثبتت النجاسة الواقعية لا بعلم ولا بأمارة، وإنما النجاسة نجاسة ظاهرية، النجس الظاهر كالاستصحاب لا دليل على أنه يوجب انفعال الطرف الآخر الملاقي للنجاسة حتى لو استصحبتم وأردتم أن تدخلوا الصلاة به، فإن موضوع جواز الدخول في الطهارة ولو الظاهرية، لكن موضوع الانفعال النجاسة الواقعية، فلا ينفعنا حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، يعني ما ثبت موضوع الأصل ما أصلا ما ثبتت الموضوع النجاسة وهي النجاسة الواقعية. خش كلام يقول وأضعف من ذلك، لحاله الضعف هي غريبة. يقول الشيخ العظم من وين هذا أن الذي ينجس هو النجس الواقع إلى الضعف؟ يقول وأضعف من ذلك حكم الميرزة، أضعف من الجمع بين أصل السبب والمسبب، هذا الحكاية حكمه حكم الميرزة القمي في الثوب الرقب المستصحب النجاسة سبق النجاسة المنشور المطروح على الأرض، على الأرض حتى صار خشن الأرض الطهارة قال بطهارة الأرض. ليش؟ قال إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجس. وليت شعري كل ليت شعري يوم شيخ العظم، وليت شعري مرة كنت يسأل الأستاذ، مرة كنت في جلسة كل يقول ما أدري، قلت اليوم ما أقدر أخلاق لأن كله لا أدري، كل ما زال يقول لا أدري لا أعلم لا أعلم شيخ هذا كله ليت شعري اليوم. وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا ولا الطاهر به مطهر، طهر بالاستصحاب هم مطهرا. ثاني كلام القمة أيضا الظاهر، يعني الظاهر هو هكذا الظاهر الطاهر به، أنا ما أشوف بس الشيخ العظم حسب عبارة الضارة أنه هكذا، ولا الطاهر به مطهرا فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء في الشيء الواقع عليه، لأن الأصل عدم تلك الآثار، فأي فائدة في الاستصحاب؟ شنو الشكل وش عيب الشيخ العظيم يقول إليه؟ شنو مطلب الإشكال؟ يقول الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يشكل على المحقق إذا راجعنا أدلة انفعال فليس فيها دليل خاص يستفاد من أن النجاسة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب لا توجب الانفعال بالنجاسة، ما عندنا دليل هكذا، بل غاية ما يوجد في الأدلة أن النجس أو المتنجس إذا لاقى شيئاً تنجس الملاقى، تنجس الملاقي، تنجس الشيء الملاقى بماذا؟ بالشيء النجس. هكذا الموجود في الأدلة. فأنت يا أيها الأمي إن فهمت من هذه الأدلة أن موضوع الانفعال النجس الواقعي أو المتنجس الواقعي لأن ظاهر العناوين هي الحمل على الواقعية للظاهرية، هذه نقطة سيئة في جميع الموارد، إذ ما في نقطة خاصة في دليل النجاسة نتفتين. نأتي إلى أي دليل؟ مثلا نأتي إلى دليل جواز الدخول في الصلاة، دليل جواز يقول صلي بطاهر، ظاهر الدليل يا طهارة، طهارة الواقع واقعي، إذا ما في المستصحب الطهارة لا يرتب آثار جواز الطهارة، إذا جميع الآثار الشرعية مترتبة على العناوين والموضوعات الواقعية، فلا يكتفى بتنقيح الموضوع الظاهر بالاستصحاب لترتيب تلك الآثار، فلا بد أن تلتزم بهذه الكبرى، نفس النقطة واحدة، أن جميع الآثار الشرعية مترتبة على الموضوعات الواقعية، فلا ينفعنا تنقيح الموضوع الاستصحاب، إذا ينسد باب الاستصحاب في الموضوعات كلها، مع أن القدر المتيقن في الاستصحاب ويكون في باب الموضوعات. إذ ما في نقطة خاصة، لأن القمة بحسب الظاهر استفاد هذا المطلب من أن ظاهر الدليل أن موضوع الملاقاة النجس الواقع، لأنه قال إذا لاقى النجس ونحن لا نحرز أنه لاقى أن إذن أي فائدة من الاستصحابات الموضوع الموضوعية؟ ولهذا قال وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجس ولا الطاهر به مطهر، فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه، الآثار الآثار الشرعية، لأن الأصل حينئذ، لأن هذا ما يتنقح، لأن الاستصحاب الماضي ما ينقح، فالأصل عدم ترتب تلك الآثار، لأن الأصل عدم ترتب تلك الآثار، فأي فائدة من الاستصحاب؟ الآن قال في الوافي، هذا مؤيد إلينا، تأييد لحكومة الاستصحاب السببي على المسببي، قال في الوافي، هذا فقط نقله يريد يأكد ما ذكره من دعوة من الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، قال في الوافي، من الوافي الفاضل التوني، في شرائط الاستصحاب الخامس أن لا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم، ما عندنا استصحاب سببي، ما في شيء عبارة بس عبارة، أن لا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم لهذا الشيء، إذا في استصحاب ملزوم الاستصحاب سببي لهذا الشيء فلا يجري استصحاب في هذا الشيء لوجود الاستصحاب السببي، أن لا يكون استصحاب في أمر ملزوم للشيء، الشيء اللي هو المسبب الذي يراد استصحابه، بخلاف
استصحاب آخر،
وين استصحاب آخر؟ كم استصحاب؟ أنا ما عندي آخر، ماكو مشكلة، ما يأثر، أن لا يكون هناك استصحاب، إن هذا آخر، إن في غير المسبب سبب، يعني في أمر ملزوم للشيء، للشيء يعني للشيء وشيء هذا الشيء المسبب، استصحاب آخر السبب، هذا الاستصحاب بخلاف ذلك المستصحب اللي هو المسبب. يكون عبارتهم قروها
هم اللي عدم ذلك المستصحب
أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر
ملزوم بعدم ذلك المستصحب.
هي نفس النقطة. أنا عندي عبارة هكذا، أنا يمكن هاي عبارة أنتم صححها، أن لا يكون هناك استصحاب، هذا الاستصحاب الآخر له سببي في أمر، هذا الأمر الآخر في أمر ملزوم له علة، له مسبب، بخلاف ذلك المستصحب، يعني على خلاف هذا الاستصحاب السببي، على خلاف ذلك المستصحب اللي هو المسببي. أنتم على عبارتكم بعد أوضح، عبارتكم تهم مختص، عبارتكم أوضح من عبارة الدين. واضح أشرحها؟
واضح.
خب مثلا إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميت له سبب يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل اللي هو المسبب الواقع ذلك الحيوان فيه، فلا يجوز الحكم بنجاسة الماء القليل. هذه عندكم عبارة؟ هذه عبارة فيها اشتباه، أنا عندي صححها.
لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء،
بل هذا صحيح،
ولا نجاسة الحيوان.
أحسن، يعني لا يصح لنا ولا يجوز الحكم، شنو؟ لأن ماذا الذي نريد أن فلا يجوز نريد أن فيه أن نستصحب طهارة الماء القليل، ما يصح إجراء استصحاب طهارة الماء القليل لوجود استصحاب سببي حاكم عليه، ولا وش؟
ولا نجاسة الحيوان.
ليش ما يستصحب نجاسة الحيوان؟ مع أنه استصحاب عدم التذكية يجري، فقالوا هذا اشتباه من الفاضل التوني. كان لا ينبغي أن يقول ولا النجاسة، كان ينبغي أنه فلا يجوز الحكم بطهارة الماء القليل ولا نجاسة الحيوان. إذا كان هكذا لا نجاسة، الجمع بينهما، يعني الجمع بينهما، إذا كم لا نجاسة يعني لا يصح الجمع بينهما، يعني أن نجمع بين استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة. فمقتضى الصناعة أننا نجري استصحاب النجاسة ونرتب عليه شنو؟ نجاسة الماء، لا أننا نجمع بين نجاسة الحيوان وبين طهارة الماء بأن نجمع بين الاستصحابين. واضح؟ هذا ناظر إلى الجمع بين الاستصحابين. ما هو جمع الاستصحابين؟ نستصحب طهارة الماء وعدم نجاسة الحي حيوان، لا يصح الجمع بينهما. واضح إن شاء الله؟ فلا يجوز الحكم بالجمع بين الاستصحابين. ما هو الجمع؟ طهارة الماء القليل ولا نجاسة الحيوان، يعني الجمع بينهما في حنا. وإلا الحيوان صحيح، لكن الجمع بين نجاسة الحيوان وطهارة الماء غير صحيح. في مسألة الصيد المرمي الواقع في الماء، وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم، وماذا حكم؟ حكم بالجمع، وحكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء. جمع بين الاستصحابين الذي نقول لا يجوز الجمع بين الاستصحابين. ما التعبير في عبارات أنا قاعد أقرأ. أشوف شيء ثاني.
بس هو نقل كلامه في الإيطان في مسائل من المصيد الفراغ هم وجدهم كما قليل يمكن استلام الموت إلى الرمل وإلى الماء.
أنا ما أنا خلنا نقرأ عبارة. ألا يكون هناك استصحاب آخر له سببي في أمر، هذا الآخر ملزوم علة لعدم ذلك المستصحب المسبب. مثلا إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتا يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان في سبب الشرع شرعية، فلا يجوز الحكم أن تقول أحكم باستصحاب طهارة الماء ولا
نجاسة الحيوان،
ولا نجاسة الحيوان، يعني ولا أحكم بالبلي، يعني أقول فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة، ولا نجاسة الحيوان، لا لا يعني لا نجاسة الحيوان. حيوان. فأجمع بين الاستصحابين، أجمع بين الاستصحاب في السبب اللي هو النجاس عدم التذكية، وبين المسبب وهو الطهارة، أي لا 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 يجوز لا لا يجوز لا.
وبي لا نجاسة.
نعم. في مسألة من رمى صيدا فغاب، غاب من الغاب مو صيد، ثم أبوه نفس الشيء ما في، ثم وجده في ماء قليل يمكن استناد موته إلى الرمي والماء، وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم وحكم بالجمع بين الاستصحاب. ما يجوز الجمع بين الاستصحابين لأن سبب ومسبب بعض الأصحاب ما قبل، حكم يقول ماكو مانع أننا نجمع بين الاستصحابين، وحكم بكلا الاستصحابين بنجاسة الصيد وطهارة الماء، مع أننا نقول متى ما حكم على أن الحيوان ميتا فلازمه شرعا النجاسة. تأيد الكلام هنا في أي كلام. خب ثم أعلم الوقت انتهى في خمس، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا ساعة. قريبا ننتهي من هذا البحث. لو في سبستر امتحانات كنا ناخذ كل يوم اذا صار وقت.